بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، وأهلا وسهلا ومرحبا، حيث نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي الأخ أبو محمد من ألمانيا بالأمس، يقول في سؤاله الثاني، يقول يريد نصيحة في تربية الأطفال، يعني من حديث الولادة. أخ الفاضل بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن الوالد سواء كان أبا أو أما مسؤولان مسؤولية كاملة عن تربية الأولاد، لأن الله جل وعلا أناط تربية الأولاد بالوالدين. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك هناك يا أخي الفاضل جملة من الأحكام يفعلها الوالد منذ ولادة الطفل، منها مثلا الأذان في أذنه اليمنى لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، كذلك تسمية الولد الاسم الصالح الطيب، وأفضل الأسماء وأحبها عبد الله وعبد الرحمن أو ما عبد لله جل وعلا، كذلك العقيقة مثلا، كذلك تحنيك موضع الأسنان، وكذلك حلق شعر الرأس يوم السابع والتصدق بوزنه فضة. هذه كلها أشياء للأسف الشديد كثير من الآباء والأمهات يهملون هذا الأمر، وهذه مؤثرة في التربية بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. والمعنى بأن الوالد والوالدة ينبغي منذ نعومة أظفار الطفل ومنذ بداية تلمسه للأشياء أن يعلم العقيدة الصحيحة السليمة: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، بحيث يربط بالله جل وعلا، يبين بأن الذي خلق السماوات والأرض خلق الكون وخلق كل شيء هو الله جل وعلا، وأنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أمره بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا لا يعني أن قبل 7 سنوات ما يرشد إلى الصلاة، لا، يرشد ويؤمر يوجه ويشجع حتى يعتاد الصلاة، لكن بداية 7 أمر يقال لازم تصلي، هذا إذا ما صلى، أما إذا كان يصلي الحمد لله. والأمر الآخر أخي الفاضل، لا بد من تحفيظه القرآن، لا بد أن يحفظ القرآن كله أو بعضه منذ صغره، لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، وفترة الصغر هذه فترة يعني ينبغي أن تأخذ باهتمام الوالدين، لأنه سيرتاح فيما بعد. كلما اعتنى الوالد والوالدة بالطفل منذ الصغر سيرتاحون في حينما يكبر، لأنه لا يكلفهم شيء بعد ذلك، بخلاف الذي يهمل في الصغر فإنه سيتعب الوالدان في قضية التربية في الكبر. ولذلك تحفظه القرآن، تختار له الأصحاب الطيبين، أيضا تعلمه الأخلاق، توجهه إلى الحلال والحرام، إلى تنبهه توجهه إلى الحلال وتحذره من الحرام. تلاحظ حتى يعني الألفاظ التي تصدر منه، يعني إذا كانت سليمة تشجعه عليه، إذا كانت غير سليمة تنبهه تحذره، تمنعه من الكذب، تمنعه من سيء الأخلاق. هذه كلها مسؤولية الوالد. أنتم في ألمانيا كما ذكرت لي بأنك تواجهون يعني موضوع التربية، إذن يجب عليك يا أخوي أبو محمد عفوا، يجب عليك أن تزيدوا جرعة التربية، يجب عليكم أن تزيدوا من الاهتمام، يجب عليكم أن تزيدوا من يعني وجودكم داخل البيت قريبين من الأولاد، بحيث أن تحاولون جاهدين بأن تكونوا حول أولادكم، تخرجون معهم، تدخلون معهم، حاولوا أن تستولوا على أوقاتهم بالخير، لأن الوضع مثل ما ذكرت لي بأن الوضع يحتاج إلى حقيقة، يعني فيه قد يكون شيء من عدم الانضباط، وهناك ذوبان للأسف الشديد لكثير من العوائل والأسر المسلمة في المجتمعات الغربية. فالمقصود يا أخي الفاضل، اهتموا بهم واحرصوا وكثروا من الدعاء لهم في سجودكم، وابذلوا الوسائل التي تعين بإذن الله على تربيتهم، واسألوا الله تعالى الثبات. الأخ أبو محمد أيضا يسأل، يقول: بالنسبة لقيام الليل في العشر الأواخر، هل يقوم الإنسان لوحده أو مع الجماعة؟ يقول: عندنا إمام سريع، أخي الفاضل بارك الله فيك، الأمر واحد، سواء قمت لوحدك أو قمت مع الجماعة الأمر واحد، لأن هي سنة ولله الحمد. لكن أنا دائما أنبه إلى أن الإنسان ينظر إلى مصلحة نفسه، مصلحة قلبه وروحه، أين تجدها؟ إذا والله إمام المسجد ما ترتاح معه، ولا تستطيع أنك تخشع وراءه، ولا تستطيع أنك تطمئن، فصلاتك لوحدك أفضل، صلاتك لوحدك في البيت أفضل، تطيل وتصلي خاصة الليالي هذه المباركات. أما إذا كان والله إمام المسجد يعتني بالصلاة ويعتني بالخشوع ويعتني بالطمأنينة ويقرأ قراءة مجودة ومرتلة، هذا طيب أنك تصلي معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. أما إذا كان والله الإمام سريع، مثل ما رأيت أنا بعض المقاطع لأئمة يعني يسرعون سرعة عجيبة جدا، ما أدري سبحان الله، كأنهم مطرودين، كأنهم في ساحة سباق. من الذي دعاكم إلى مثل هذا؟ الصلاة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع وفيها الراحة وفيها السكينة، أما هذا العبث هذا ليس من الصلاة، هذا ليس من الصلاة. ولذلك خل فاضل انظر إلى مصلحة قلبك أين تكون. بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر، تفضل يا أختي أمين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مبروك عليك رمضان، وكل عام وانت بخير إن شاء الله.
وانت بخير أختي، مرحبا،
كله بالصحة ولنا إن شاء الله.
يارب.
يا شيخ عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضل.
سؤال الأول، الأسبوع الماضي كان عندي موعد مع الطبيب الأسنان.
إيه.
هي ما كنت عارفة، ما على باليش باللي كان بيدي لي البرا.
إيه.
لكن كي مشيت دلي البرا ودلي لا، لكن ما بلعت شيء. هل هذا الشيء هل هذا النهار جايز ولا نعاوده؟
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني عندي ذهب يا شيخ، هي عندي شريته به نلبسه، ما شريتوش به نكنزو، لكن هادو سنين ما درتوش، راه محطوط في بلاصه وما درتوش. هل سمعتك باللي قلت الذهب المكنوز لازم عليه زكاه؟ هل الزكاه نزكي عليه كاع السنين اللي فاتوا، الاعوام اللي مضوا، ولا كيفاش؟
طيب
والسؤال الثالث يا شيخ، احنا نصلي التراويح ونصلي التهجوج، هي الإمام يصلي بينا التراويح ويصلي الشفع والوتر في التراويح ويصلي الشفع والوتر في التهجوج. يا أنا ما كنت عارفة هذا، وكل نهار الأول صليت معها الشفع والوتر في الصباح قبل الفجر، وعاودت الوتر ما صليتوش، غير صليت وركحتين الوتر، ومن ثم لا وليت تروك نجلس كي نصلوا نكملوا التراويح ما نصليش الشفع والوتر حتى التهجد، ونصلي الشفع والوتر. هل هذا الشيء جايز؟
يعني نفس الامام يصلي الوتر اول الليل ويصلي الوتر اخر الليل؟
لا لا لا
ها؟
لا، ماشي نفس الامام،
امام ثاني.
امين، امام ثاني.
طيب السؤال الاخير.
والسؤال الاخير عندنا هنا يا رانا في زكاه الفطر، وحنا كي نخرجوا من المسجد كاين قدامنا نلقاو السوريا، هذوك السوريين اللي قدام الباب، هل جايز نعطوهم زكاة الفطر؟
طيب يا اختي ابشري،
وبارك الله فيك، وعيد مبارك ان شاء الله قبل، وكل عام وانت بخير ان شاء الله.
بخير ان شاء الله، مرحبا اختي. تفضل ام احمد.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مبروك عليك الشهر.
شهر مبارك اختي.
يا شيخ عندي اربع سؤالات.
تفضل اختي.
السؤال الأول يا شيخ، جاتني الدورة قبل المغرب في 10 دقائق ربع ساعة، يعني هل يجوز على يقظة؟
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا واحد تصدق عليك شيء وأنت تصدق فيه من رمضان، هل نحوش روحنا أجر منه؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، نروح المسجد مع النسوان نصلي مع الإمام،
إيه،
بعدين عقب التراويح الشفع والوتر، بعدين الحريم يختلون من الصفات 4 صفات أو 3 صفات، نخلي على يتم كالصف يتم في 7 حريم 10 حريم، مو يجمعون مع الآخر تنصلي الوتر والشفع، يخلون نكلمهم ونقول تعالوا كملوا صف واحد تنصلي مع الإمام الشفع والوتر نخلص كذا، ما جايز كل هنتين يصلون مع بعض،
يعني
يتجمعوا ويخربون الصفوف يخلونا روحنا نصلي في صف واحد، وبعدين ورانا بعد ناس تصلي بعد بالاثنين وثلاث واربع يصلون، ما يجمعون مع واحد مع صف واحد ويصلون مع الامام.
يعني ما يتابعون الامام؟
لا ما يتابعون، ناس يخلون يقعدون على صوب في المسجد يسولفون يتكلمون، او ناس يخرجون من المسجد، او ناس يصلون لبعضهم روحهم واحد واحد، ما يجون يكملون الصف مع الامام يصلون.
طيب ليش؟ وش السالفة؟ وش السبب؟
ما يستوي، نكلمهم ونقول لهم ما يستوي انتوا جماعة الإمام يصلي قدامنا.
طيب
روحنا نكمل صف واحد نخلص.
طيب
ما يستوون حالي، نكلمهم ما يستوون حالي، يتفاصلون عن الآخر.
الله يهدينا وياهم. طيب سؤال أخير.
إن شاء الله. سؤال الأخير يا شيخ. بعد.
يلا خير ان شاء الله، الله يحفظك.
الله
مرحبا اختي، مرحبا، اهلا وسهلا، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا اخي.
يا شيخ عندي سؤال، انا عندي بنتي طلقها جوزها بالثلاث. هل يبدي يرجعها؟
بالثلاث؟
بالثلاث.
يعني قال أنت طالق طالق طالق، ولا طلقها مرة وبعدين رجعها وطلق؟
لا لا، ناد من النوم، ناد من النوم يا شيخ، وشرب قهوة ورايد ما فيش حتى حاجة، لما أنت طالب بالثلاثة طالب بالثلاثة.
إيه لكن هذا أول مرة يحصل منه. ها
أول مرة
يعني ما حصل أن طلقها قبل في ثلاث مجالس؟
لا لا.
طيب يا عبد الله.
لا يا شيخ، إذا كان فاتت العدة متاح لي ثلاثة شهور، هل يمكن إرجاعها أو يرجعها بإصدار جديد وبمهر جديد؟
الآن فاتت العدة. ها
لا مازال، ممكن شهر تاني.
طيب طيب أبشر يا عبد الله.
يا شيخ فيه حديث يقول أعظم صدقة عند الله هو وضع الجوز لقمة في فم الجوزة. هذا صحيح يا شيخ؟
طيب يا عبد الله.
في سؤال ثاني يا شيخ لو
سمحت. تفضل.
هل تبطل الصلاة يا شيخ عندما تمر المرأة من أمام المصلي ولو كانت أمه؟
طيب يا عبد الله.
بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
النقطة الأولى يا شيخ، كيفية رفع اليدين في دعاء القنوت وموضع النظر، هل ننظر للكف أو للأعلى أو وين؟
كيفية رفع اليدين في الدعاء؟ ها
في دعاء القنوت.
اي نعم.
وكيفية النظر، هل ننظر للكف او للاعلى؟
نعم.
والنقطة الثانية بخصوص صلاة التراويح.
اي
اذا وصلت بين الفرض والتراويح والناس تصلي السنة، هل انتظر واصلي التراويح بنية الفرض او اصلي الفرض لوحدي ثم السنة ثم التحق بالامام في التراويح؟
لا. ممكن تعيدين السؤال الثاني تكرما؟
إذا وصلت بين الفرض والتراويح.
وصلتي؟
بين الفرض والتراويح.
يعني الفرض انتهى.
أيوة.
أي وأنت دخلت المسجد وتتصلى الفرض.
أي نعم. الناس تصلي السنة.
تصلون السنة نعم.
هل أنتظر وأصلي التراويح بنية الفرض مع الإمام، أو أصلي الفرض لوحدي والسنة لوحدي ثم ألتحق بالإمام في التراويح؟
إن شاء الله. أبشر.
النقطة الثالثة، أسأل الله أن يطير عمرك في طاعته ودعواتكم.
الله يحفظنا وإياكم ويبارك فيكم يا رب. أهلا وسهلا. ناجي تفضل.
مرحبتين. السلام عليكم دكتور.
وعليكم أربع السلام. أكيد. تفضل يا ناجي.
السؤال الأول بخصوص الزكاة، عند في ليبيا ممكن من 10 سنوات نعطوا فيها نقود، منذ العام الماضي قالوا لنا ضروري تعطوا الزكاة طبعا يا تمر يا رز حكم السنة طبعا.
اي يعني
درجة ان واحد عطيناه تمر ورز قال لا لا نبي نقود. صراحة يا دكتور فسرنا كيف يصير.
ان شاء الله. ابشر ان شاء الله.
السؤال الثاني بخصوص ماء زمزم، هل في فرق بين ان نشربها في المسجد الحرام او في دولة تانية، حكم ان يقال ان ماء زمزم لما شرب له في حالة العلاج؟
نعم.
السؤال الثالث، نبي نصيحة بالله يا دكتور للناس اللي في شهر رمضان صلاة التراويح يحرصون على صلاة التراويح والصلوات بصفة عامة في شهر رمضان، بينما في شهر رمضان لا تجدهم يصلون في المساجد أبدا. صراحة نبي منك نصيحة يعني. السؤال الرابع طويل شوية بصراحة، نبي منك الجوال بتاعك باش نقول لك
هذي. إن شاء الله. طيب ارجع للكنترول إن شاء الله يساعدونك.
حاضر حاضر.
خلاص. طيب طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخت أم سفيان بالأمس طبعا سألت تقول بأن عندها مشكلة وهي خوف شديد وارتعاش عند الاستنجاء. هي سألت بالأمس عن الصيام، تقول كيف صيامي؟ طبعا أنا أجبتها لأن الوقت انتهى بالأمس وأجبتها وقلت صيامك صحيح، لكني وعدتها بأني أوجه لها نصيحة هذا اليوم. أختي أم سفيان بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا الذي تعاني منه هذا وسواس، هذا مرض، فالواجب عليك بارك الله فيك أن يعني تتقي الله عز وجل وأن تتوكلي على الله سبحانه وتعالى وأن تعالجي هذا المرض. ما في إنسان أبدا يرضى بالمرض. الآن حتى الأمراض العضوية هذه، سمعتم أحد والله يقول أنا راضي بالمرض، عنده مرض ما يروح يعالج؟ هذا مرض شيطاني، هذا وسواس. ولذلك يعني أنت الآن تقول والله إذا جيت أستنجي حصل لي رعشة وخوف وكذا، إذن عندك مشكلة، والمشكلة هذه سببها الوسواس والجهل وعدم الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليك يا أخت الفاضل أن تتق الله وأن تراقب الله سبحانه وتعالى وأن لا تستمر في هذا الداء، هذا داء وبلاء، وأن أن أن تشوفين كل هؤلاء الناس كلهم يعني هل يعقل أنت على صح وهم على خطأ؟ لا، أنت اللي على الخطأ وهم على صح. لازم تنتبهي لمثل هذا الأمر، لأن تركك لمثل هذا الأمر سيتطور الأمر من الاستنجاء إلى الوضوء إلى الغسل إلى الصلاة إلى الدين إلى العقيدة. فلا بد أخت الفاضل بارك الله فيك أن تنتهي عن مثل هذا الأمر، وأن تعيشي كما يعيش الناس، وأن تمارسي حياتك كما يمارس الناس حياتهم بشكل طبيعي وطمأنينة وراحة وعدم وجود مثل هذا الشيء. هذا كله أوهام، هذه أوهام دخل الشيطان عليك من هذا الباب، شعر عندك اهتمام زائد في هذه القضية ثم دخل عليك من هذا الباب يريد يفسد عليك حياتك وعبادتك. هو دخل من هالباب فشاف عندك استجابة، ولذلك أخذ يركز عليك في هذا الأمر. استنجاء كل الناس تستنجي وكل الناس تتوضأ وكل الناس تغتسل، ما عندها المشاكل هذه. فانتبه لنفسك بارك الله فيك. أم أمين من فرنسا بارك الله فيها تقول الأسبوع الماضي ذهبت إلى طبيب الأسنان للعلاج، تقول أعطاني إبرة المخدر بالنسبة لموضع الأسنان، تقول أنا ما بلعت شيء ولله الحمد، فما حكم صوم؟ ما في شيء، يجوز للإنسان الصائم أن يذهب إلى طبيب الأسنان ليعالج، يجوز له أن يعالج إما بقلع الضرس إما بالحشوة إما بالتنظيف، أي شيء من الأشياء، أهم شيء لا يدخل إلى جوفه شيء ولا يتعمد ذلك. فإذا عالج أسنانه بمثل هذا الصورة ما عليه شيء، حتى لو أخذ إبرة مخدرة للموضع هذه ما في شيء، والحمد لله رب العالمين. أم أمين تقول أنا عندي ذهب اشتريته أصلا لللبس، تقول لكني يعني مكنوز الآن، عندي سنوات طويلة ما لبست هذا الذهب، تقول كيف أزكي؟ ولا أزكي عن جميع السنوات الماضية. أخت الفاضل أنا ذكرت بأن الصحيح من قول أهل العلم بأنه لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال والمعد للزينة، هذا لا زكاة فيه. أما الذهب المعد للتجارة أو الذهب المعد للكنز يعني بحيث أن الإنسان يحفظ فيه ماله، فإن هذا فيه الزكاة بارك الله فيك. فما دام أن عندك هذه النية وهي عدم هي نية اللبس لكن ما لبستيه، هذا دل على أن فعلك خالف النية، على أن فعلك خالف النية. مو معقول إنسان يا أم أمين، مو معقول امرأة تشتري ذهب تقول والله ألبس ولا تلبس أبدا، يمر عليها سنتين وثلاثة، عندك أعياد وعندك زواجات وعندك حفلات وعندك زوج وعندك ضيوف نساء، مو معقول أبدا. ولذلك يجب عليك فيه الزكاة وتزكين عن السنوات الماضية كلها، لأن هذا لا يمكن ولا يعقل. أحيانا يقول إنسان والله أنا نويت كذا، هو غير يعني الواقع خلاف ذلك، الواقع خلاف ذلك. اللي اشترى ذهب أو يعني امرأة تشتري ذهب تقول أنا أتزين به، لابد أن تلبسه، ما يمكن أبدا تلبسه مرة مرتين في السنة، لو لبسته مرة كفاها الحمد لله نقول ما عليك الزكاة. أما تكنزه بمثل هذا الطريق لا، عليك فيه الزكاة. أم أمين تقول بأن يعني النساء يعني نصلي التراويح والتهجد، تقول الإمام يصلي بين الشفع والوتر في التراويح وإمام آخر يصلي بين الشفع والوتر في قيام الليل، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضل، أولا يجوز قيام الليل، يجوز قيام أول الليل وآخر الليل، كل هذا مشروع وجائز، والاجتهاد في العشر الأخير من رمضان أيضا مشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر كان يشد مئزرة ويوقظ أهله ويحيي ليلة عليه الصلاة والسلام، يعني يزيد في الصلاة والعبادة والطاعة عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجوز للإنسان أن يصلي أول الليل وآخر الليل. الأمر الآخر، من أوتر أول الليل لا يوتر آخر الليل بارك الله فيك، وإنما يصلي معهم من دون وتر، ومن لم يوتر أول الليل أوتر آخر الليل. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي اللي يحرصون على أول الليل وآخر الليل أنهم إذا صلوا أول الليل وعندهم نية أن يقوموا آخر الليل، يعني هم جازمين عندهم نية جازمة على أن يقوموا آخر الليل، يؤخر الوتر، ما يوترون مع الإمام أول الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ولأنه لا يجوز أن يوتر الإنسان مرتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فما دام أن الإنسان جازم يقوم يوتر. طيب واحد يقول والله ما أدري، احتمال أقوم آخر الليل، احتمال هو يقوم أول الليل التراويح، يقول احتمال، إذن أوتر أول الليل، أوتر أول الليل، أنت يسر لك قيام آخر الليل، قم معهم من دون وتر، قم معهم من دون وتر واشهد الدعاء، ما في شيء حتى خارج الصلاة، ما دام أنك وإن لم تشهد معهم الحمد لله يكون قد أوترت أول الليل. أم أمين تسأل تقول بالنسبة لزكاة الفطر، تقول عندنا بعض المسلمين يجلسون أمام المسجد، تقول هل نعطيهم من زكاة الفطر؟ نعم أخت الفاضلة، بالنسبة للمهجرين وبالنسبة للمغتربين وبالنسبة للذين أخرجوا من أوطانهم بغير حق، هؤلاء مساكين يعني يحتاجون إلى من يقف معهم، ولذلك هم أولى الناس بصدقة الفطر وبزكاة المال وبالمساعدة وبالإعانة، فتعطونهم بارك الله فيك. أم أحمد من إيران تقول بأن الدورة الشهرية جاءتها قبل المغرب بعشر أو ربع ساعة تقريبا، 10 دقائق أو ربع ساعة، تقول ما حكم هذا اليوم؟ الله يعينك يا أختي أم أحمد بارك الله فيك أنك تقضين هذا اليوم، ما دام أن الدورة قد نزلت بمثل هذه المدة قبل يعني مغرب الشمس في يوم رمضان، فإنك تقضين هذا اليوم بارك الله فيك. أم أحمد تقول حينما يتصدق علي شخص مثلا فأقوم أنا وأتصدق بهذه الصدقة هل لي أجر؟ نعم بإذن الله، أي مال يدخل الإنسان بطريق صحيح بوجه صحيح، زكاة ولا صدقة ولا هبة ولا قرض ولا إرث ولا تركة مثلا إرث ولا هدية وملكته أنت، يجوزك تتصرف فيه، أصبح مالك، هذا دخل الآن تحت ملكك، ولذلك أي تصرف منك يعود الأجر والثواب لك ولله الحمد. فلو تصدق شخص عليك بصدقة ثم أخرجتها في سبيل الله لك الأجر والثواب يعني تكونين من المتصدقين. طيب عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم أحمد بارك الله فيها من إيران تسأل تقول يعني هي لما يذهبون إلى يعني الصلوات وصلاة التراويح وكذا ولما يجون يصلون الوتر، تقول يبدون النساء يخلون الصف ويتفرقون، قسم يجلس يتكلم وقسم يصلي لوحده وقسم يخرج وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ أخت الفاضلة يعني للأسف الشديد أنا ما ظننت أن حتى عندكم ما عندنا أيضا من هذه المشاكل التي عند النساء في صلاة التراويح، نسأل الله جل وعلا لهن الهداية، وهذا للأسف ظاهرة عند أغلب النساء، يعني للأسف ما أدري من وين يأتون بهذه الأفعال أو بهذه الاعتقادات. أولا قضية عدم الاصطفاف في الصف، كثير من النساء الآن ما عندها استعداد أن تقف في الصف وإنما تتقدم وحدة وتتأخر الأخرى وكذا، ما في نظام في، طبعا هذا ليس يعني جميع المساجد، بعض المساجد هدانا الله وإياهم. الأمر الآخر ما فيه يعني اهتمام في قضية الإكمال الصلاة مع الإمام، وهذا موجود. ولذلك يا أخت الفاضلة انصحي هؤلاء النساء أن يتقين الله عز وجل وأن لا يفوتن الأجر والثواب في هذه الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. وإذا كان بعض النساء تقول والله أنا بغى أقوم الليل، يعني ترجع تقوم آخر الليل ولا تريد أن تصلي الشفع الوتر، لها ذلك، لكن على أن تنصرف إلى بيتها. طيب تنصرف إلى بيتها، ما دام تقول والله أنا ناوي أرجع في آخر الليل علشان أقوم الليل مع الإمام وأصلي الوتر والشفع والوتر مع الإمام، طيب لكن تجلس ترغي وتتكلم وتشوش على الناس هذا غير مشروع، هذا خطأ كبير، ينبغي على المرأة أن تتق الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى وأن تلتزم بأحكام وآداب الصلاة. عبد الله من ليبي يقول إن ابنته طلقها زوجها بالثلاث، يقول هي ما زالت في العدة، ما العمل؟ طبعا تبين بأن الأخ عبد الله ابنته طلقها زوجها دفعة واحدة، ليست في مجالس متفرق. أخي الفاضل عبد الله، طبعا أنا في هذا البرنامج ما أفتي في مسائل الطلاق إلا الطلاق الرجعي، إلا الطلاق الرجعي. ولذلك أخي الفاضل أنا أنصح زوج ابنتك إذا كان عنده رغبة يرجعها أن يتواصل مع مثلا أحد المفتين الأكابر الذين لهم اختيار في قضية الطلاق هذه، لهم اجتهادات ولهم اختيار في أن الثلاث واحدة، يوجد ولله الحمد منهم سماحة المفتي في المملكة العربية السعودية يفتي بأن الثلاث واحدة، طبعا بعد دراسة الموضوع ودراسة القضية. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أن يتواصل هناك إما كتابة وإما اتصالا وإما أن يذهب بنفسه مثلا، ولأن هذه مسألة غاية في الأهمية، خاصة وأن العدة ما زالت قائمة. فمن الآن ينوي إرجاع زوجته، ثم يبدأ بمعاملة الطلاق، معاملة إرجاع زوجته. هذا إذا كان يرغب، إذا كان والله ما يرغب هذه مسألة ثانية، أما إذا كان يرغب نحن نتحدث عنه على أنه يريد إرجاع زوجته، أو يذهب إلى أحد المفتين المشاهير في العالم الإسلامي الذين لهم عناية في موضوعات في موضوع الطلاق، وهم أيضا لهم اختيار في مسألة الثلاث، يخالفون الجمهور، لأن الجمهور يقولون الثلاث ثلاث، من طلق زوجته بالثلاث من بهذه الطريقة حرمت عليه ولا ترجع له حتى تنكح زوجا غير، النكاح رغبة، نكاح شرعي لا نكاح تحليل، هكذا يقولون، فيموت عنها أو يطلق. لكن بعض العلماء لهم اختيار في هذا في مسألة الطلاق بالثلاث. يا أخي الفاضل هذه نصيحة مني لك، بارك الله فيك. عبد الله يسأل يقول سمعت بأن أعظم الصدقة عند الله جل وعلا إذا وضع الرجل إذا وضع يعني الزوج لقمة في فم زوجته، هل هذا صحيح؟ أخي الفاضل لا شك بأن من الصدقات العظيمة هي ما يقوم عليه الرجل من الإنفاق على زوجته وأولاده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالي تكففوا في الناس. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام وما تجعله في امرأتك صدق، في أول الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعله في امرأتك، يعني في فم امرأتك. ولذلك هذا من الصدقات. فالوالد الآن لما يأتي بالطعام والشراب للبيت لزوجته وأولاده يؤجر عليه صدقات عظيمة. سبق أني نبهت على هذه المسألة وقلت بأن الأزواج يحتسبون الأجر عند الله عز وجل ولا يبخلون على أولادهم ولا على زوجاتهم. عبد الله يسأل يقول بالنسبة للمرأة إذا مرت أمام المصلي هل تبطل صلاة الرجل حتى ولو كانت أمه؟ أخي الفاضل هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء. تعرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، والعلماء لهم كلام في هذه المسألة طويل جدا. فمن أهل العلم قالوا بأن هذه الثلاث هي التي تقطع الصلاة، المرأة، وقالوا بأن أي امرأة، لأن النص جاء عام سواء كانت ممن تحرم عليه أو ممن تحل له، المرأة والكلب الأسود، قالوا لأن الرسول قال الكلب الأسود شيطان، والحمار. القول الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه صحت أحاديث بأن دلت على أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، بقي الكلب الأسود. أما المرأة فلحديث عائشة تقول كنت أكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إلى جهة القبلة، فإذا سجد غمزني، يعني وضع أصبع ينبهني حتى يسجد على الأرض عليه الصلاة والسلام. ومسألة الحمار حديث ابن عباس قال أتيت على إتان لي، يعني أنثى الحمار، فدخلت في بعض الصف. فالمسألة أخي الفاضل راجع إلى هذا الخلاف. فمن يذهب إلى أن المرأة تقطع الصلاة قالوا أي امرأة، ومن يذهب إلى أن المرأة لا تقطع الصلاة يقول بأن المرأة سواء كانت محرما سواء كان محرما لها أو غير محرم فإن لا تقطع الصلاة. أم عمر بارك الله فيها تسأل تقول كيفية رفع اليدين في دعاء القنوت؟ أختي أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منا ومنك، بالنسبة لرفع اليدين ورد على حالات وصفات، لكن فيما يظهر لي بأنه أصحها هو أن يجمع الإنسان المصلي يجمع كفيه بمثل هذه الطريقة وينظر إلى كفيه هكذا يعني قريب من وجهه قريب من وجهه بهذه الطريقة هذه السنة هذه السنة يرفع يجمع كفيه لا يفرقهما يجمع كفيه إلى جهة وجهه يعني ما يغطي وجهه لا إلى جهة وجهه هكذا وينظر نظره إلى كفيه هذه الصفة تقريبا الأقرب الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يجعل ظاهر كفيه إلى جهة القبلة ويدعو بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم أم عمر تسأل تقول لو أنني وصلت بعد صلاة الفرض يعني بعد ما انتهى الإمام من صلاة العشاء والناس مشغولين الآن بالسنة تقول ماذا أفعل الآن هل أصلي الفرض أم أنتظر الإمام يصلي التراويح فأدخل معه بنية التراويح أم ماذا أفعل أخت الفاضلة بارك الله فيك الأفضل في مثل هذه الحالة أن تقدري أحيانا أشوف أنا بعض الأئمة يعطي مجال طويل جدا بين صلاة الفرض وبين صلاة التراويح فإذا كان والله يعني جرى العرف والعادة عند هذا الإمام أنه يطيل بحيث أنه يمكن لك أن تأتي بصلاة العشاء في مثل هذه الحالة صلي صلاة العشاء صلي صلاة العشاء أما إذا كنت تعتقدين بأنه لا ما يترك مجال أو أنك أنت أتيت متأخرة تقريبا قبل الناس يصلون السنة ما بقي عن التراويح إلا قليل لا أنا أنصح بأنك تنتظرين وتدخلين مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء بنية العشاء وهذا في أصح قولي أهل العلم أن هذا جائز لحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه ولذلك عندنا قاعدة مهمة أنه يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض والمسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر وهكذا هذا ولله الحمد قاعدة مريحة جدا وعليها آثار أحاديث وآثار أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أم أيوب تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي أختي تفضلي الصوت ضعيف
الأول
أيوة
السؤال الأول بالنسبة لبطاقة الكرت دفع الآلي البطاقة الآلية الصرف
أي
في بنود تقول فيه تقريبا فوائد وأنا مش عارفة حاجة لازم نصرفها
يعني أنت الآن لما تسحبين بالبطاقة يأخذون يخصمون منك مبلغ
يخصمون إيه أنا سألت اللي في المصرف قال في عمولة كل ما تسحبي من المصرف نفسه ياخذ دينار من المصرف الثاني ياخذ 4 دينار
طيب
لما تجي تشتري من طيب ياخذون منك عمولة أكثر
طيب السؤال الثاني
السؤال الثاني عن الحي السفرة الكدرة لو ما فيش قطفة بيضاء هل نفطر فيهم ولا
طيب السؤال الثالث
السؤال الثالث
يلا خير إن شاء الله تفضلي خديجة من ليبيا
السؤال الأول لمن تعطي زكاة الفطر
طيب
والسؤال الثاني في ليبيا محتاجين لأن ما فيش سيولة يعني محتاجين لها نقدا الوقت الحالي أكثر من الطعام لأن الطعام نأخذ فيه بطريقة الشيك أو بطريقة التحويل تمشي للتاجر تدي له تحويل تحط له من حسابك أنت لحساب التاجر مبلغ مالي وهو يعطيك يعني يعطيك التموين تمر دقيق
طيب
وحاليا ما فيش سيولة لأن في ناس محتاجة فلوس باش تعالج ما فيش تحويل مثلا العلاج محتاجه فلوس يعني في ايدها تتحرك بها ما فيش حاجات يقدر يعطيه لك التاجر بالفلوس
طيب واضح
لكن الطعام متوفر حاليا في ليبيا الطعام تاخذ بالشيك ما فيش مشكله
طيب
وشكرا بارك الله فيك
مرحبا اختي احمد
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمه الله
حبك في الله
حبك الله يا اخي
الله يحفظك شيخنا شيخ أنا دخلت جمعية واستلمت ما يقارب 500,000 درهم يعني عماني 50,000 ريال عماني كيف أزكيهم هذه والحين لازلت أنا أدفع بعدني لمدة 3 سنوات باقية يعني من الجمعية
طيب أبشر
جزاك الله خير قبل 4 أيام صار لي إشكالية فاتتني صلاة العشاء والإمام كان يصلي الوتر. كيف يعني كيف أصلي أنا الحين العشاء؟ بعدين أنا تلخبط كثير يعني وما صليت مع الإمام يعني.
صليت لوحدك يعني؟
أنا صليت عاد أنا ومع زميلي اللي أنا وياه مع بعض جماعة وكان يصلي الوتر. بس ما عرفت كيف أصلي عند الإمام في الوتر كان يعني كيف كنت المفروض أسوي يعني.
طيب يا أحمد.
أحسن شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ ناجي من ليبيا بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة لزكاة الفطر يقول نحن من سنوات طويلة نخرجها نقود. يقول من العام الماضي الحمد لله تنبهنا وعلمنا بأنه تخرج طعام. يقول الناس الآن أغلبهم يقول لك أنا ما أريد طعام أريد فلوس، ما العمل في مثل هذا الحال؟ أخي الفاضل، أولا لا بد أن نعلم بأن زكاة الفطر عبادة وفريضة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، فرضها طعاما، وكان الدرهم والدينار والذهب والفضة موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الحاجة موجودة، ولذلك الطعام مقصود لذاته يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، الطعام مقصود لذاته، ولذلك نص العلماء على أنه لا تخرج نقودا، لا تخرج نقودا، وهذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وفي رواية عن الحنفية ومذهب السلف والخلف ومذهب جماهير أهل العلم على أن تخرج طعام. هناك قول عند الحنفية هو الذي شاع وانتشر أن تخرج نقودا إذا احتاج الناس إلى ذلك، حتى يعني بعض كثير من الجهات وإن كانت تتبنى المذهب مثلا غير الحنفي إلا أنهم يلجؤون إلى هذه الفتوى. وأنا حقيقة أقول مسألة الحاجة يا إخواني، عندنا باب اسمه باب الصدق، لماذا الآن نجعل الخير فقط في زكاة الفطر فقط ونحصر في هذا الباب؟ لماذا نترك الصدق الآن؟ كثير من الناس بحاجة إلى النقود صح، لكن تصدقوا عليهم. الآن زكاة الفطر يعني للشخص الواحد تقريبا ما تساوي 15 درهم أو 20 درهم، خلنا نقول 20 درهم. طيب أنت قادر تصدق 100 درهم وقادر تصدق 50 درهم يعني، ولذلك الإنسان يخرج زكاة فطره طعام على ما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام والحمد لله الحاجة موجودة. يعني إذا طلعت زكاة الفطر الطعام حط فوقها 50 درهم ولا 100 درهم، هذا صدقة حتى أن يشتري فيها ثياب ولا يشتري فيها شيء، لكن الطعام مقصود لذاته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرضها طعاما، التمر والشعير، والناس بدأوا فيما بعد يخرجون البر حتى أنهم كانوا يخرجون نصف الصاع. فالمقصود يا أخي الفاضل التزموا يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قضية الآن سيأتي وقت مثل ما الحال عندكم الآن سيكون الحاجة إلى الطعام فينتقل الناس إلى الطعام، فاتركوا العبادة على ما هي عليه. وأما باب الصدقة كبير واسع ولله الحمد واسع، الآن بعض الناس يضيق هذه المسألة ويجعلها فقط في زكاة الفطر وهو عنده قدرة على الصدقة قادر على الصدقة، فيقف على 15 درهم أو 20 درهم ويحاول أنه يعني يغير العبادة يغير العبادة. طيب يا أخي تصدق، ما حد ما قال لك لا تصدق، صدق 100 وبألف تصدق على الفقراء وعلى المساكين، لكن العبادة تركوها على ما هي عليه. وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم في القديم والحديث، والصحابة رضي الله عنهم ما عرف عن واحد منهم أنه كان يخرجها نقودا، والتابعين ما كان أحد عرف عن أحد منهم كان يخرج نقودا، هذا اشتهر متأخرا يعني بعد قول الحنفية رحم الله أبا حنيفة اشتهر هذا القول فانتشر في كثير في أوساط كثير من الناس. طيب ناجي يسأل يقول بالنسبة لماء زمزم هل يشترط يعني حتى فعلا يؤثر كما قال مثلا ماء زمزم لما شرب له يكون في مكة أم في أي مكان؟ لا في أي مكان يا أخي الفاضل، لأنه على الصحيح من قول أهل العلم يجوز نقل ماء زمزم، يجوز نقله لأن الصحابة نقلوه، فشربه سواء في ليبيا أو في مكة واحد، يعني إذا شربته عندك أو شربته في مكة واحد ولله الحمد بهذه النية، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له. ناجي يعني يريد نصيحة، يقول الذين يحرصون على صلاة التراويح ولكنهم يتأخرون عن الجماعة في صلاة الفرض. والله يا أخي الفاضل هذا أمر ظاهر للأسف الشديد عند كثير من المسلمين، في صلاة التراويح يحرصون عليه حرص عجيب، لكن تجدهم ينامون عن صلاة الفجر، تجدهم ينامون عن صلاة الظهر، تجدهم ينامون عن صلاة العصر أحيانا، بل بعضهم حتى صلاة المغرب ينام عنها، وهذا والله أمر غاية في الخطورة. صلاة التراويح سنة مستحبة، صلاة الجماعة وصلاة الفرض وصلاة الصلوات الخمس فرض لازم، حتم واجب، وركن من أركان الإسلام. فشتان بين أن تحرص على التراويح ولا تحرص على الفرائض. ولذلك أوصي إخواني بأن يتقوا الله وأن يخافوا الله. للأسف الآن تضيع للأوقات، تجد الوقت يضيع حتى يدخل الوقت الثاني. بعض الناس الآن ما يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، وبعضهم ما يصلي الظهر ينام حتى يدخل وقت العصر، وبعضهم حتى يدخل وقت المغرب، نسأل الله العافية والسلام. وهذا خطر على دين الإنسان، خطر عليه، عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. وفي قسم من الناس فرطوا في صلاة الجماعة، يجي في صلاة الترويح ما شاء الله اللهم بارك، لكن تسأله صليت الجماعة اليوم في المسجد يقول لك لا، صلى الصلوات اللي يشتهيها فقط، أما الباقي فلا. هذا خطر على الناس أن يتقوا الله وأن يخاف الله. أم أيوب بارك الله فيها تسأل، تقول بأن عندها الكرت الآلي الصراف، تقول يخصمون علينا يعني عمولة حين السحب، تقول ما هل هذه من الربا؟ لا، ليست من الربا أخت الفاضل. أي واحد الآن عنده بطاقة صراف آلي، فإن لما يسحب من مكينة يحصل خصم، هذه يسمى خدمة إدارية، خدمة إدارية عمولة، طبعا دينار واحد تقريبا. إذا سحبت من مكينة أخرى لبنك آخر، وأنت عندك حساب في بنك آخر تسحبين من هذا البنك من مكينته، فإنه سيأخذ عمولة زيادة، لأن مسألة فيها مقاصة وعملية هذا. فإذا كان 4 دينار يعني أظنها سهلة جدا، أظنها سهلة، أو دينارين أو 4 سهلة. أما إذا كان النسبة كبيرة جدا لا، هذا ما يجوز. حتى قضية سحب الراتب من أي مكينة يأخذون يخصمون ما يسمى بالخدمات الإدارية. أم أيوب تقول بالنسبة للكدرة والصفرة، إذا ما شفنا القصة البيضاء هل نفطر في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة، المرأة تعرف الطهر بشيئين، القصة البيضاء والجفاف، إن هو النقاء التام مدة يوم وليلة، مدة يوم وليلة. فهي تعرف الطهر بهذين، من النساء من تطهر بالقصة البيضاء، ومن النساء من تطهر بالجفاف وهو النقاء التام. أي كدرة أو صفرة تنزل بعد الطهر ليست بشيء، إذا كانت بالقصة البيضاء أو بالجفاف والنقاء. أفترض الآن القصة البيضاء واضح، أفترض مثلا الجفاف، الآن امرأة طهرت بالجفاف يوم وليلة ما نزل عليه شيء، ثم نزل عليها كدرة أو صفرة، هذه ليست بشيء، صوم صحيح والحمد لله. خديجة تقول لمن نعطي زكاة الفطر؟ للفقراء من المسلمين. أخت الفاضلة، زكاة الفطر تعطى لفقراء المسلمين ولمساكين المسلمين فقط، بارك الله فيك. خديجة تقول يعني في ليبيا ما عندنا سيولة، يحتاجون إلى الفلوس أكثر من الطعام. أخت الفاضلة، مثل ما جاوبت الأخ ناجي قبل قليل أيضا الجواب لك، وما دام الطعام متوفر أخت الفاضلة أطعموا بارك الله فيكم، أخرجوا زكاة الفطر طعاما، أخرجوا زكاة الفطر طعاما بارك الله فيكم. وقضية السيولة وما السيولة فيها صعوبة، إذن اتجهوا إلى الطعام بارك الله فيكم. وإذا كان عندكم صدقة هذه مسألة ثانية، تتصدقون يعني من أموالكم. أحمد من عمان بارك الله فيه يقول دخلت بجمعية، يعني هذه جمعية يسمونها الموظفين، يقول الآن حصلت 500,000 درهم يعني 50,000 عماني، يقول كيف أزكيهم؟ أخي الفاضل، تزكيهم تستقبل فيهم سنة كاملة، بعد سنة تزكي المبلغ الموجود عندك، بعد سنة تزكي المبلغ الموجود عندك بارك الله فيك. أي مبلغ موجود بعد سنة الآن من هذا المبلغ تضمه إلى ما تملك وتزكيه بارك الله فيك. أحمد يقول بأن حصل إشكالية قبل 4 أيام، يقول فاتتني صلاة العشاء ودخلت والإمام في صلاة الوتر، يقول تلخبط ما أدري كيف أصلي، يقول ما صليت، وصليت أنا وواحد أو مجموعة صلينا منفردين صلاة العشاء. أحسنت، جزاك الله خير، ما في شيء. هو حتى المسألة الصلاة المفترض خلف المتنفل فيها خلاف بين الفقهاء، وما دام أنك الحمد لله يعني مسألة صلاة الوتر وفيها دعاء وفيها كذا، وأنت قد يكون التبس عليك الأمر وصليت، أخذت جماعة وصليت من صلاة العشاء لوحدكم، صلاة مقبولة بإذن الله ولا شيء عليكم. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.